بخيل بخيل. قيل من يا رسول الله؟ قال من سمع اسمي ولم يصلي علي.
لا أعرف عنه شيئا، وإنما الحديث الذي جاء والذي ذكره الحافظ بن حجر وقال إنه صحيح وحسن، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أما هذا اللفظ الذي ذكر فلا أعرف عنه شيئا.
يقول أحيانا نكون في الدرس ونقيد الفوائد ويمر علينا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فأكتب صلى وأترك مسافة، ثم بعد الدرس أملأ المكان بالصلاة لئلا تفوتني الفوائد، فهل في هذا العمل شيء؟
ما في شيء ما دام أنك ستكتبها، وأن سيكون فأنت يعني فأنت كاتب لها، لكن إذا تمكنت من كتابتها أن صلى الله عليه وسلم ما تأخذ شيء من الوقت أو يفوت بذكرها شيء. صلى الله عليه وسلم هي كلها بعد كلمة صلى يعني ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم، فتأخيرها إن فعل أبأس، لكن كونه يأتي بها ولأنها لا تقدم ولا تؤخر لا تؤخره.
إذا كنت في الصلاة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هل أصلي عليه أثناء الصلاة؟
ما نعلم شيء أنه جاء شيء يدل على هذا.
إذا ذكر أحد الأنبياء هل يقال عليه الصلاة والسلام أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الأحاديث التي وردت هي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأنبياء صلى عليهم، إذا جاء ذكر النبي صلى عليه، لكن هذه الأحاديث التي وردت يعني والتي سمعناها هي تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأنبياء يصلى عليهم والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم، وهذا هو الذي درج عليه سلف هذه الأمة، أنه يصلى على الأنبياء ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، وغيرهم يصلى عليه تبعا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، يعني يأتون تبعا. نعم.
هل يجوز أن أقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة سخر لي بها كل شيء؟
سخر لي بها كل شيء، تريد أن يكون كل شيء يسخر لك؟ هذا طلب اعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، وأنت من المناسب لك أن لا تسأل أو تبحث عن شيء تأتي به ثم تسأل عنه، اعمد إلى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتي به واستغني به عن كل شيء تحتاج إلى أنك تسأل عنه هل يصلح ولا ما يصلح.
وهذا كذلك يسأل عن هذه الصيغة، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد التي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى به الغمام.
يعني هذا الكلام لا يخلو من مبالغة، وجوابي هو نفس الجواب الأول، أنك تأتي إلى الشيء الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم والذي رواه عنه أصحابه وأجابهم به عند سؤالهم له عن كيف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتكتفي بأن هذه خير صيغة وأكمل صيغة، تستغني بها عن شيء يكون فيه نقص ويكون فيه خلل ويكون فيه الوقوع في محاذير.
كذلك يقول هذا بعض الأوصاف، وخصوصا في قول بعض الشعراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سائر كقول الشاعر أتطلبون من النبي معجزة كفاه أمة من الأموات أحياها؟
إيش أتطلبون؟
أتطلبون من النبي معجزة كفاه أمة من الأموات أحياها؟
المعجزة هو جاء بالمعجزات عليه الصلاة والسلام، أقول المعجزات هو جاء بالمعجزات عليه الصلاة والسلام، وجاء بكل خير عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مقصود بالأمة التي أحياها يعني أحياها الله به بدعوته وأنه أخرجهم من الظلمات النور، هذا كلام صحيح، لكن الاتيان بشيء فيه اشتباه أو فيه التباس أو فيه شيء من حذير يعني لا يقدم الإنسان إلا على شيء واضح بين.
وقول الآخر: هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل.
والله ما أدري هل هذه البحور الآن هي حلوة ولا مرة. نعم، يعني هذا كله من المبالغة وكله من الغلو الذي لو سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكره، والذي هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المياه أنهار عذبة وبحور كلها مرة، وهذا الكلام كله من المبالغة والكلام الذي لا يطابق الواقع ومن الغلو الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف يجاب على من يظن أن الصلاة الإبراهيمية لم تشتمل على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة الإبراهيمية جاءت مع السلام، لكن الإنسان إذا أتى بها وحدها فإنه يضيف إليها السلام الأكمل، أن يضيف إليها السلام، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. هذا إذا كان ليس في الصلاة التي مقرون بالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أما في الصلاة ففيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبعده اللهم صل على محمد، لكن إذا صلى في غير الصلاة وأتى بالصلاة الإبراهيمية فيضيف إليها وسلم تسليما كثيرا.
إضافة كلمة سيدنا في غير التشهد والأذان والإقامة.
الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، وأول شافع وأول مشفع. فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا، لكن الملازمة لذكر سيدنا مع ذكره صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنك إذا قرأت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الكتب كلها تجد أن الصحابة في نفس الأسانيد قال: قال رسول الله، ما فيها قال: قال سيدنا رسول الله أبدا. لا تجد هذا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، على كثرة، على أن ذكر الصلاة عليه بالآلاف، موجود بالآلاف صلى الله عليه وسلم يقولها الصحابة، ولا تجد في شيء منها قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا هو الموجود فيها. فأولئك يعني تركوا شيئا عظيما أو تركوا شيئا لازما وظفر به أناس جاءوا بعدهم، يعني حرم منه الصحابة وظفر به أناس آخرون بعدهم، أليس الصحابة رضاهم كانوا يقولون هذا؟ فملازمة هذا الشيء ما هو معروف عن الصحابة أبدا، هذه أحاديث بالآلاف، الإنسان يفتح صحيح البخاري الصفحة الواحدة فيها 10 مرات كلها صلى الله عليه وسلم في آخر الأحاديث، ومع ذلك لا يوجد كلمة سيدنا. وهذا لا يقال أن هذا إخلال في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الصحابة يعني حصل منهم إخلال وحصل من تقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ويكفي الإنسان ما كفاهم ويتابعهم ويسير على منهاجهم. نعم هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا، والذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ودلنا فيه يعني على الحق والهدى، هذا هو الواقع. لكن كلمة سيدنا وملازمتها الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، والدليل على ذلك أن الكتب الحديث موجودة وهي بألفاظها، حتى أنهم أحيانا يذكرون الراوي أو الصحابي إذا عبر بالنبي أو عبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي والرسول معناها واحد، لكن من أجل المحافظة على الألفاظ يقول أحد الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول قال النبي، صلى الله عليه وسلم, يعني حتى يذكرون من إذا قال أحد كلمة النبي وأحد قال كلمة الرسول, ومع ذلك ما جاء عنهم أنهم يقولون سيدنا, يعني في 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 حديث أي حديث يذكرونه.
يقول ما حكم من سب أو سخر بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين في هذه الأزمنة؟
من الكفار والمشركين؟
نعم,
يعني الكفار والمشركين هذا زيادة, زيادة شر, ما دام منهم مشركون وهم كفار عندهم يعني أعظم أعظم ذنبه الشرك بالله عز وجل, أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأبطل الباطل هو الشرك بالله عز وجل. لكن الكفار يتفاوتون كما أن المؤمنين يتفاوتون, الكفار يتفاوتون في الدركات في النار وفي العذاب, والمؤمنون يتفاوتون في الدرجات في الجنة, كلهم على خير وبعضهم أعلى من بعض, وأولئك كلهم على شر وبعضهم أسفل من بعض. فالذي يحصل منه كفر وصد عن سبيل الله وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده شر على شر, زيادة في الشر, الشر موجود الذي يستحق به الخلود في النار إلى غير النهاية وهو الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. لكن إذا انضاف إلى ذلك يصير عذاب على عذاب, كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون, فلهم عذاب لكفرهم وعذاب لصدهم. ولهذا الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين أسوأ وأنزل درجة في النار من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين. فهم متفاوتون في الدركات, بعضهم أسفل من بعض وبعضهم أسوأ من بعض, والمسلمون متفاوتون في الدرجات بعضهم على بعض. فالكافر الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب زوجاته عنده زيادة على الكفر, أمور خطيرة يستحق بها العذاب, زيادة عذابا فوق العذاب, يستحق بها عذابا فوق العذاب. والذين في النار كلهم معذبون ولكنهم متفاوتون في العذاب, ولكنهم متفاوتون بالعذاب, بعضهم أشد من بعض. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله أسوأ وأعظم جرما وأعظم عذابا من الذي لا يصد عن سبيله, كافر لكن ما يحصل منه إذا باق على كفره وعبادة غير الله, لكنه لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين ولا يسب الرسول ولا يسب الصحابة, وإنما هو كافر كفره يعني ما عنده زيادة على الكفر. لكن فيه كافر خبيث عنده زيادة خبث, يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين ويضيق عليهم, فهم متفاوتون. ولهذا جاء في القرآن الكريم الفرق بين أهل الكتاب وبين المجوس, بين ألف لام ميم غلبت الروم في أهل الأرض هم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين, يعني ويوم يفرحون بنصر الله, فالمؤمنون يفرحون بنصر الروم على المجوس وهم كلهم كفار لكن بعضهم أسوأ من بعض.
يقول في السنة الماضية بعض الحجاج لم يبيتوا بمزدلفة لأن السائق الذي كان يقود بهم مر بهم بمزدلفة مرورا من عرفة إلى منى بدون أن يقف, فما حكم حجهم؟
لا شك أنه يعني أساء إليهم, وهم إذا كانوا موافقين أو أنهم ساكتين فإنهم ارتكبوا أنهم تركوا واجب الحج, وأما إذا كانوا ألحوا عليه وطلبوا منه وأكدوا عليه ولكنها مر بهم ومشى فقد يكونوا معذورين, لكن إذا كانوا موافقين فهم غير معذورين. إذا كانوا موافقين أو متفقين معه على أنه يمشي ويتجاوز فهم غير معذورين, وعلى كل واحد منهم أن يذبح ذبيحة بمكة توزع على فقراء الحرم.
هذان سؤالان في مسألة من تلبس بالنسك ثم فسخ. يقول نحن مجموعة من الحجاج أتينا من بلدنا بنية القيام بعمرة متمتعين للحج, وكان مقصدنا أن نذهب إلى مكة, ولكن للأسف عند وصولنا إلى مطار جدة تم تغيير الوجهة إلى المدينة, وبالتالي قمنا بفسخ الإحرام فما حكم الشرع ونحن الآن بالمدينة؟ والثاني يقول إخوة من المغرب أتينا من الميقات إلى الميقات بالطائرة، وفي الميقات ألبينا بالإحرام، وعند نزولنا بالمطار أخبرونا بأن نلبس أقمصتنا لأننا سنذهب إلى المدينة، ولبسنا الملابس ولم يسبق لنا أن اشترطنا.
من دخل في نسك تعين عليه البقاء عليه وعدم الخروج منه حتى يؤدي النسك الذي دخل فيه. فأنتم لما أحرمتم من الميقات بالطائرة ونزلتم جدة وقال لكم أن تذهبوا للمدينة، ائتوا بالمدينة وأنتم على 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 لباسكم، لباس الإحرام، لأنكم لازلتم محرمين، فأنتم لازلتم محرمين. وعلى هذا فمن من من كان موجودا في المدينة وقد أحرم بالطائرة فعليه أن يرجع إلى ثيابه لباس الإحرام ويخلع لباسه الذي هو عليه، يخلع اللباس الذي عليه ويبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة، ويطوف ويسعى ويقصر، يعني إذا كان محرما بعمرة. وحتى لو كان محرما بحج أو عمرة فالأولى أن يفسخ إلى عمرة وأن يكون متمتعا. ولا يجوز الإنسان أن يخلع ثيابه وقد نوى حتى وقد نوى العمرة حتى يطوف ويسعى ويقصر وعند ذلك يتحلل. والآن الواجب عليكم الآن إذا رجع أن ترجعوا إلى المنازل وتخلعوا ألبستكم وتبقون على لباس الإحرام حتى تدخلوا مكة وتطوفوا وتسعوا وتقصروا، وبذلك انتهيتم من العمرة ولا يحتاج إلى أن تحرموا من الميقات. أنتم لازلتم محرمين، ما تحرمون من ميقات المدينة، أنتم لازلتم في إحرام من ركبتم من أحرمتم بالميقات وأنتم في الطائرة عندما حدثتم الميقات أنتم في الإحرام وحتى الآن، ولكن عملكم هذا غلط. ومن كان مع زوجة فلا يجوز له أن يقربها وأن يجامعها. نعم.
يقول عندي دين على رجل منذ 20 سنة وبحثت عنه قبل أن آتي إلى الحج بيومين فلم أجده، وقال لي الناس إنه غير بيته ولا يعرفون إلى أين انتقل، فماذا علي؟
يعني له دين أو عليه دين؟
قال عندي دين عند رجل.
عندي دين عند رجل؟ يعني ماذا كان سؤاله أنه مدين وليس بدائن، وأنه جاء يعني وقد استدان من شخص، لكن هذا
السؤال موجود يقول علي أنا،
يعني هو المدين.
أيه؟
وكيف يعني يترك مدة 20 سنة ولم يوفي؟ يعني 20 سنة هذه من قليلة، اللهم إلا إذا كان مدة 20 سنة أو أكثر بينك وبينه أنك يعني كتوفيه بعد 20 سنة فأنت معذور لأن الأجل ما جاء. أما إذا كان دين قد حل الأجل فعليك أن تبادر إلى إلى, 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 إلى هذا وأن تسأل عنه. حجك الآن ما دمت وصلت للحج حج صحيح، ولكن عليك إذا رجعت أن تبحث عن الشخص الذي استدنت منه وأن تبادر إلى التخلص بالدين، لأن أمر الدين خطير. الإنسان إذا مات ما عنده في الآخرة ولا عند الناس إلا الحقوق التي بينهم من بعضهم على بعض، يأخذ صاحب الحق من حقه، وليس هناك إلا الحسنات، ما في أموال في الدنيا في الآخرة، الأموال هنا في الدنيا وليس في الآخرة، وأما الآخرة ما في إلا الحسنات، يعني يأخذ المظلوم من حسنات الظالم، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلوم وطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب هو التخلص من الدين، وأنت حجك صحيح ولكن عليك المبادرة، إن وجدت الشخص موجودا فأعطه، وإن لم تجده وجدت ورثته فأعطه الورثة.
سؤال الثاني يقول أنا حاج ومعي زوجتي، فكم تكون الفدية، واحدة أم اثنتين هكذا؟
كل واحد عليه هدي، يعني إذا كنتم متمتعين أو قارنين فكل واحد عليه هدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الهدي لكل واحد، كل واحد عليه شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، كل واحد عليه هذا الشيء، لا يشترك اثنان في شاة ولا يشترك اثنان في سبع بدنة أو بقرة، وإنما كل واحد عنه شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
رجل اشترى بيتا واقترض من بنك لتسديده ويريد أن يحج، فهل له ذلك؟
البنك إذا كانت آجال يعني في أوقات يعني وهو قد سدد الذي عليه فإنه لا الأجل ما وصل الذي لأنه ليس ملزم بأن يسدد دفعة واحدة فالتسديد يعني في كل وقت في كل وقت فمثل هذا حجه لا يؤثر لأن ما دام من الدين أنه مسدد الذي مضى والذي في المستقبل يسدد في حينه هذا ليس عليه شيء.
السؤال الثاني يقول رجل يعمل بمذبح وفي هذا المذبح يذبحون أيضا الخنزير فهل يجوز له أخذ الراتب وأن يحج به؟
الإنسان لا يجوز له أن يكون في أماكن تذبح فيها الأمور المحرمة مثل ما أنه لا يجوز أن يجلس في مكان تشرب فيه الخمر وتدار فيه الخمور يعني لا يجلس فكذلك لا يكون. وإذا كانت الخنازير تذبح في مكان معين أو جهة بعيدة وهؤلاء يذبحون في جهة أخرى فعملهم صحيح ويستحقون الراتب بهذا
حجه بهذا المال.
هو أصلا حاج بمال هو يذبح ما حل الله.
أين
حجه صحيح.
إذا حج الشخص بالإفراد ولم يطف طواف القدوم فهل يطبع في طواف الإفاضة؟
طواف الإفاضة يعني كما هو معلوم يعني الإنسان إذا قد يأتي الإنسان هو لابس ثيابه وإذا كان أنه يعني جاء قبل أن يعني يرمي أو قبل هذا فله أن يطبع لأن هذا أول طواف حصل له عندما لكن إذا كان خلع ثيابه خلع أحرامه ولبس ثيابه وجاء يطوف يعني سنة فات محلها لأن الطباع سنة فات محلها.
يقول أنا سبق لي أن اعتمرت ولله الحمد والآن أريد الحج فهل يجوز لي أن أهدي ثواب عمرة التمتع لأمي المتوفاة؟
نعم الإنسان الذي تمتع أو حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه في الماضي فإن له إذا حج متمتعا أن يجعل العمرة له والحج لغيرها والعكس ولكن عليه هدي سواء كان النسكان له أو أحدهما له والثاني لغيره الهدي لازم له لهذا الذي حج وباشر الحج.
يقول نحن أهل السودان نأتي المدينة ونحرم منها مع أننا نخالف الميقات لأن ميقات أهل السودان منتصف البحر فهل فعلنا من هنا صحيح؟
نعم ما دمتم أنتم تجاوزتم ميقاتكم لا لتدخلوا مكة وإنما لتأتوا المدينة أولا ثم تحرموا منها هذا لا بأس هذا صحيح لأنكم ما أحرمتم من داخل المواقيت وأنتم لم تحرموا ميقاتكم لأنكم ستأتون إلى المدينة وتحرمون من ميقات المدينة فهذا صحيح عمل صحيح لا بأس له.
يطلب تفصيل مناسك القارن.
القارن هو الذي إذا جاء الميقات يحرم بحج وعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجة يقرن بينهما فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد حيث يأتي من عرفة ومزدلفة فإذا رمى الجمرة حلق أو قصر والحلق أفضل وبذلك يحصل التحلل الأول وعليه هدي لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد لكن الأولى في حق من كان كذلك أن يكون معتمرا وأن يكون متمتعا من البداية ولو أحرم بحج وعمرة قرانا فالمستحب في حقه أن يفسخه إلى عمرة وأن يكون متمتعا.
يقول عندنا في الجامعة مصلى في كل كلية ويقام فقط فيه صلاة الظهر فهل إذا صليت فيه الظهر يعتبر أنني أديت فريضة الجماعة مع العلم بأن مسجد الجامعة قريب تقام فيه خمس صلوات؟
كل إنسان يذهب أو إذا تمكن يذهب لمسجد الجامعة التي تقام فيه الجماعة صلاة الخمس لا شك أنها أولى ولكن الجماعة إذا صلوا أو الكلية إذا صلوا جماعة في مسجد يخصهم أو في مصلى لهم فهي جماعة ولكنها دون تلك الجماعة التي هي يصلى فيها الخمس الصلوات.
هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟
نعم يجوز، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق. وإذا سافر بعد أن طاف طواف الإفاضة ولم يقم وإنما طاف طواف الإفاضة ثم خرج فإنه يجزي عن الوداع، يغني عن الوداع، لأن الوداع أن يكون آخر عهد البيت، وطواف الإفاضة آخر عهد البيت فيغني عن الوداع.
هل يجوز أن نخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل؟
نعم، أهل الضعفة ومن في حكمهم لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل.
قمنا بتوكيل لجنة الإفادة من مشروع الهدي والأضاحي في المملكة العربية السعودية هنا في المدينة، فهل هذا كافي؟
نعم كافي، هو كافي، لكن لا تعتبرون سائقين الهدي، لأن هذا ليس بسوق هدي، وإنما هذا توكيل. ولكن كونكم تعطون البنك هنا من أجل أن يقوم عنكم بالذبح هذا شيء طيب، لأنكم بادرتم إلى أن سعيتم وعملتم على يعني الإنابة في الشيء الواجب عليكم، لأنكم لو أخرتموه فيما بعد قد تنفد، قد ينفد ما عندهم من الهدي أو المواشي، فتضطرون لأن تبحثوا بأنفسكم، وفي ذلك عليكم المشقة ما فيه.
إذا اعتمر الحاج بعد الحج فهل تكون حجته تمتعا؟
الإنسان العمر حجة التمتع هي التي يحرم بالعمرة من الميقات، ثم ينزل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلى، ثم يوم ثمانية يحرم الحج، هذا هو التمتع. التمتع العمرة قبل الحج وفي أشهر الحج، اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه هذا هو التمتع وعليه هدي. أما إن كان الإنسان حج مفردا ثم اعتمر بالحج هذا ما قال له متمتع، قال له مفرد.
يقول
والإنسان ما دام كل شيء بيد الإنسان، لأن الحج أمامنا وكل شيء أمامنا، فالأولى للإنسان أن يحرم بعمرة ويكون متمتعا.
يقول فضيلة الشيخ، الجهة المسؤولة والمنظمة لشؤون الحج عندنا في البلد يلزمون الحجاج والمرشدين بأن يتعجلوا، وهذا التعجل بحيث يؤخر الرمي في أول أيام التشريق إلى الساعة 11 ليلا، فإذا دخلت الساعة 12:30 نرمي الجمرات لليوم 12 من أيام التشريق.
هذا غير صحيح، لأن رمي الجمرات لا ترمى قبل يومها، لا ترمى قبل يعني يوم 11 يمكن ترمي بالليل عن يوم 11 ليلة 12 اليوم الذي وراءها بمسائها، أما كونك ترمي ليوم 12 ليلة 12 أو قبل الزوال هذا كل ذلك لا يجوز ولا يصح.
يقول أنا أفعل ذلك وأنا مجبر عليه، فكيف العمل؟
لا لا تفعل ذلك، أقول لا تفعل ذلك، وإنما أنت إذا زالت الشمس 12 أمي ثم الحق بهم في مكة.
يقول فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في تحية العلم، أي الوقوف أمام العلم الذي هو الشعار ونحن مدنيون ليسوا بعسكريين؟
يعني هذا من الأمور المحدثة التي يعني ليس لها أصل في الإسلام. نعم.
علي ديون كثيرة وأريد أن أحج، فهل أقدم الحج على سداد الدين أم أقدم سداد الدين؟
لا، أقدم سداد الدين، لأنك ما تعتبر قادر إلا إذا صار أصحاب الديون أدينوا لك، وأن تحج ويؤخرها يعني تأتي بدينهم بعد فيما بعد إذا أدنوا لك أنت لك ذلك، أما دون إذن منهم فعليك هذا الذي ستحج به توفي به دينك أو بعض دينك، لأنك ما تعتبر قادر، ليس مستطيع، لكن إن أذنوا لك افعل.
الصلاة على السجادة التي بها صورة للكعبة أو صورة المسجد وبها زخارف،
الصلاة تصح ما فيها شيء، لكن الأولى أن الإنسان أولا الذي يأتي للمسجد فيه سجاد ما يحتاج إلى أن يأتي بسجاجيد، لكن إذا كان أتى به من أجل أنه قد لا يحصل إلا على البلاط والبلاط يعني يتضرر منه الإنسان بسبب البرودة. فإذا أتى بسجادة ينبغي أن تكون هذه السجادة ليس بها زخارف، وعندما تكون يعني لونها واحد ما فيها ألوان متعددة، والصلاة تصح لو صلى بسجادة فيها يعني صورة الكعبة أو كذا تصح الصلاة، لكن الأولى أن يختار لنفسه سجادة ليس فيها هذه الزخارف.
يقول بعض الوعاظ إذا أراد أن يثني على الله عز وجل قال إن أمره بين الكاف والنون، فما تعليقكم على هذه العبارة؟
يعني الإنسان بدلا من يقول هذا يقول إنه إذا أراد أمره يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون. وقول من قال يعني بين الكاف والنون إنه إذا قال كن يقع يعني يحصل، هذا كلام صحيح، لكن كون الإنسان يعبر بالعبارة اللي جاءت في القرآن يعني أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يأتي بهذا خير من أن يقول يعني هذا الكلام، وإن قاله فهو كلام صحيح، لأن كن من حينما تحصل كن يحصل الشيء الذي شاء الله عز وجل.
ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة في الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟
دبر الصلاة له مكانان، مكان داخل الصلاة قبل السلام ومكان خارج الصلاة بعد السلام، كل هذا يقال له دبر، ولهذا يقولون دبر الشيء آخره أو ما يلي آخره، آخر الشيء وما يلي آخره، فما كان قبل السلام هو آخر وما بعد السلام يلي الآخر، وكل منهم يقال له دبر. والإنسان إذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك فهي صالح لأن يأتي بها قبل السلام وأن يكون بعد السلام، ولكن الأولى أن يؤتى بها قبل السلام، وإن أتى بها بعد السلام لا بأس، لكن هناك شيء جاء دبر الصلاة ولا يراد به إلا بعد الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فإن هذه ما تكون قبل السلام، تكون من الدبر الذي بعد السلام، تكون في الدبر الذي بعد السلام. وأما اللهم أعني على ذكرك وشكرك يمكن يتابعها قبل السلام وأن يتابع السلام، وأما سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هذه لا يتابعها إلا بعد السلام.
إنسان ماله حرام فهل يجوز التعامل معه بالبيع والشراء؟
كون الإنسان يشتري من إنسان ماله حرام أو يبيع عليه لا بأس، الناس يتبايعون مع الكفار، الناس كانوا يتبايعون مع الكفار ويشترون الكفار ويبيعون الكفار، ومعروف ان اموال الكفار تاتيهم من الحرام، لكن كون الانسان يعني يكون تعامله مع اناس فيهم سلامه لا شك انه خير والجواز جائز.
واذا اراد ان يتوب ما حكم ماله؟
يتوب الله عز وجل، يتوب الله عز وجل ويتخلص من ماله الذي هو حرام بطرق ممتهنة، مثل بناء الحمامات وتعبيد الطرق وما أشبه ذلك.
يقول سمعت بعض المشايخ يقول أنه يجوز إذا حلت بالإنسان ضائقة أو تعطل له شيء مثلا السيارة فإنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استنادا إلى الحديث الذي جعل كل دعائه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن يكفى همك.
هذا ليس بصحيح، يعني الإنسان إذا تعطل يسأل الله عز وجل أن يزيل عنه ما وقع فيه من الشدة أو ما وقع فيه، يسأل الله عز وجل ويلجأ إليه، وهذا هو الطريق، يعني من يتق الله يجعل له مخرجا فهو يسأل الله عز وجل أن ييسر له وأن يخرجه من هذا المأزق الذي وقع فيه، يسأل الله ويلح عليه. والصلاة على النبي يكثر من الصلاة على رسول الله، لكن لا يقال أن الإنسان يعني عندما يحصل شدة يعني يكون شأنه أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل الله عز وجل أن يخلصه مما هو فيه.
هل يجوز لمن جلس في مكة بعد رمضان وهو ليس من أهلها أن يخرج في أشهر الحج إلى الحل ليهل بعمرة التمتع؟
إذا كان مقيما يعني من رمضان يعني هناك وما دخل مكة في عمره بعد الحج بعد رمضان في أشهر الحج فإنه إذا أراد التمتع يخرج من 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 الحلم ويحرم بعمرة، وإن أحرم بحج يعني مفردا من مكة فله ذلك، لكن من كان بمكة سواء من أهلها أو من غير أهلها إذا أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل ولا يحرم أهل مكة ولا الذين هم مقيمون بمكة وليسوا من أهل مكة إلا من الحل، لا يحرمون بالعمرة من الحرم. ومن كان من أهل مكة فإنه متمتع ولا هدي عليه، ومن كان من غير أهل مكة إذا أحرم من الحل فهو متمتع عليه هدي، لأن إسقاط الهدي ليكون لحاضر المسجد الحرام.
يقول: كم مرة يزار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ إذا زرته مرتين في الأسبوع جائز؟
الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام له ميزة يتميز بها عن غيره، وهي أن كل من يصلي ويسلم عليه من أي مكان فإن سلامه يصل إليه بواسطة الملائكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله لا تتخذوا قبري عيدا يعني معنى ذلك أنه لا يحصل منهم التردد عليه والإكثار من التردد عليه، لأن هناك شيء يقوم مقام هذا الشيء، وهو أن الإنسان إذا صلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم من أي مكان فإن الملائكة تبلغه.
شخص يريد أن يحج أو يعتمر لوالده المتوفى ووالده كان تاركا للصلاة، فما الحكم؟
إذا كان تاركا للصلاة لا يحج عنه ولا يعتمر عنه.
إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم تأخر في مكة فأذن لأحد الصلوات المفروضة، أيذهب للحرم فيصلي أم يصلي في الفندق؟
لا، يذهب للحرم ويصلي، لأن كون الإنسان جالس في الفندق ينتظر وأذن الصلاة وراح يصلي ثم يرجع، هذا ما في تأخير، ما دام أنه في الانتظار ويصلي ثم يرجع بانتظار الحافلة فإن كونه يذهب أو لم يكونه يصلي بالفندق.
يقول: يشترط عندنا للمرأة لكي تأتي من الجزائر المرافق، وقد يكون ليس بمحرم، فهل حجها صحيح؟
الحج صحيح، ولكن إذا حجت بدون محرم هي آثمة سواء كانت مع مرافق أو مرافقات. الواجب عليها ألا تسافر إلا مع ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ذي محرم، ولا يخلو رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. فسفرها بدون محرم للحج تأثم عليه لأنها وقعت في المعصية، وحجها صحيح، حجها صحيح، وهي آثمة لكونها ارتكبت أمرا محرما.
يقول: تباع في الأسواق قارورات لمشروب الشعير، وهذه القارورات تشبه تماما قارورات الخمر إلا أن الأولى غير مسكرة خالية من الكحول، ومصنع هذه القارورات هو نفسه مصنع قارورات الخمر، فما حكم بيع وشراء هذه القارورات التي تحتوي على المشروب الخالي من الكحول؟ أليس فيه تلبيس واستدراج للشباب من أجل الانتقال إلى شرب الخمور؟
لا، إذا كان فيه تلبيس أو أن فيه يعني يمكن التحول من هذا إلى هذا أو غلط بين هذا وهذا، فالإنسان يبتعد، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يذهب للشيء الذي لا إشكال فيه، والشيء الذي فيه اشتباه يبتعد عنه، الذي فيه اشتباه يبتعد عنه. يعني قد يقع في ذلك النوع المحرم، لأن ما لا يسكر حلال وما يسكر حرام، وإذا كان فيه اشتباه بين هذا وهذا فليترك الذي فيه التباس ويذهب إلى ما لا لبس فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بخيل بخيل، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من سمع اسمي ولم يصلي علي.
لا أعرف عنه شيئا، وإنما الحديث الذي جاء والذي ذكره الحافظ بن حجر وقال إنه صحيح وحسن: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أما هذا اللفظ الذي ذكر فلا يعني فلا أعرف عنه شيئا.
يقول: أحيانا نكون في الدرس ونقيد الفوائد ويمر علينا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فأكتب صلى وأترك مسافة، ثم بعد الدرس أملأ المكان بالصلاة لئلا تفوتني الفوائد، فهل في هذا العمل شيء؟
ما في شيء ما دام أنك ستكتبها وأن سيكون فأنت يعني فأنت كاتب لها، لكن إذا تمكنت من كتابتها أن صلى الله عليه وسلم ما تأخذ شيء من الوقت أو يفوت بذكرها شيء. صلى الله عليه وسلم هي كلها بعد كلمة صلى يعني ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم، فتأخيرها إن فعل لا بأس، لكن كونه يأتي بها ولأنها لا تقدم ولا تؤخر لا تؤخره.
إذا كنت في الصلاة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هل أصلي عليه أثناء الصلاة؟
ما نعلم شيء أنه جاء شيء يدل على هذا.
إذا ذكر أحد الأنبياء هل يقال عليه الصلاة والسلام أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الأحاديث التي وردت هي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأنبياء صلى عليهم، إذا جاء ذكر النبي صلى عليه، لكن هذه الأحاديث التي وردت يعني والتي سمعناها هي تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأنبياء يصلى عليهم والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم، وهذا هو الذي درج عليه سلف هذه الأمة أنه يصلى على الأنبياء ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، وغيرهم يصلى عليه تبعا مثل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، يعني يأتون تبعا. نعم.
هل يجوز أن أقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة سخر لي بها كل شيء؟
سخر لي بها كل شيء، تريد أن يكون كل شيء يسخر لك؟ هذا طلب اعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، وأنت من المناسب لك أن لا تسأل أو تبحث عن شيء تأتي به ثم تسأل عنه، اعمد إلى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتي به واستغني به عن كل شيء تحتاج إلى أنك تسأل عنه هل يصلح ولا ما يصلح.
وهذا كذلك يسأل عن هذه الصيغة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد التي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى به الغمام.
يعني هذا الكلام لا يخلو من مبالغة، وجوابي هو نفس الجواب الأول، أنك تأتي إلى الشيء الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم والذي رواه عنه أصحابه وأجابهم به عند سؤالهم له عن كيف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتكتفي بأن هذه خير صيغة وأكمل صيغة، تستغني بها عن شيء يكون فيه نقص ويكون فيه خلل ويكون فيه الوقوع في محاذير.
كذلك يقول هذا بعض الأوصاف وخصوصا في قول بعض الشعراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سائر؟ كقول الشاعر أتطلبون من النبي معجزة كفاه أمة من الأموات أحياها؟
إيش أتطلبون؟
أتطلبون من النبي معجزة كفاه أمة من الأموات أحياها؟
المعجزة هو جاء بالمعجزات عليه الصلاة والسلام، أقول المعجزات هو جاء بالمعجزات عليه الصلاة والسلام، وجاء بكل خير عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مقصود بالأمة التي أحياها يعني أحياها الله به بدعوته وأنه أخرجهم من الظلمة، هذا كلام صحيح، لكن الاتيان بشيء فيه اشتباه أو فيه التباس أو فيه شيء من حذير يعني لا يقدم الإنسان إلا على شيء واضح بين.
وقول الآخر هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل.
والله ما أدري هل البحور الآن هي حلوة ولا مرة. نعم، يعني هذا كله من المبالغة وكله من الغلو الذي لو سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكره، والذي هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المياه أنهار عذبة وبحور كلها مرة، وهذا الكلام كله من المبالغة والكلام الذي لا يطابق الواقع ومن الغلو الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف يجاب على من يظن أن الصلاة الإبراهيمية لم تشتمل على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة الإبراهيمية جاءت مع السلام، لكن الإنسان إذا أتى بها وحدها فإنه يضيف إليها السلام، الأكمل أن يضيف إليها السلام، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. هذا إذا كان ليس في الصلاة التي مقرون بالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أما في الصلاة ففيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبعده اللهم صل على محمد، لكن إذا صلى في غير الصلاة وأتى بالصلاة الإبراهيمية فيضيف إليها وسلم تسليما كثيرا.
إضافة كلمة سيدنا في غير التشهد والأذان والإقامة.
الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال أنا سيد ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول شافع وأول مشفع، فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا، لكن الملازمة لذكر سيدنا مع ذكره صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنك إذا قرأت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الكتب كلها تجد أن الصحابة في نفس الأسانيد قال رسول الله، ما فيها قال سيدنا رسول الله أبدا، لا تجد هذا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، على كثرة على أن ذكر الصلاة عليه بالآلاف موجود بالآلاف صلى الله عليه وسلم يقولها الصحابة، ولا تجد في شيء منها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا هو الموجود فيها. فأولئك يعني تركوا شيئا عظيما أو تركوا شيئا لازما وظفر به أناس جاءوا بعدهم، يعني حرم منه الصحابة وظفر به أناس آخرون بعدهم، أليس الصحابة رضاهم كانوا يقولون هذا، فملازمة هذا الشيء ما هو معروف عن الصحابة أبدا، هذه أحاديث بالآلاف، الإنسان يفتح صحيح البخاري الصفحة الواحدة فيها 10 مرات كلها صلى الله عليه وسلم في آخر الأحاديث، ومع ذلك لا يوجد كلمة سيدنا. وهذا لا يقال أن هذا إخلال في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الصحابة يعني حصل منهم إخلال وحصل من تقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ويكفي الإنسان ما كفاهم ويتابعهم ويصير على منهاجهم. نعم هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا والذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ودلنا فيه يعني على الحق والهدى، هذا هو الواقع، لكن كلمة سيدنا وملازمتها الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، والدليل على ذلك أن الكتب الحديث موجودة وهي بألفاظها، حتى أنهم أحيانا يذكرون الراوي أو الصحابي إذا عبر بالنبي أو عبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي والرسول معناها واحد، لكن من أجل المحافظة على الألفاظ يقول أحد الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يذكرون من إذا قال أحد كلمة النبي وأحد قال كلمة الرسول، ومع ذلك ما جاء عنهم أنهم يقولون سيدنا يعني في حديث أي حديث يذكرونه.
يقول ما حكم من سب أو سخر بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين في هذه الأزمنة؟
من الكفار والمشركين؟
نعم،
يعني الكفار والمشركين هذا زيادة شر، ما دام منهم مشركون وهم كفار عندهم يعني أعدم أعظم ذنبه الشرك بالله عز وجل. أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأبطل الباطل هو الشرك بالله عز وجل. لكن الكفار يتفاوتون كما أن المؤمنين يتفاوتون. الكفار يتفاوتون في الدركات في النار وفي العذاب، والمؤمنون يتفاوتون في الدرجات في الجنة. كلهم على خير وبعضهم أعلى من بعض، وأولئك كلهم على شر وبعضهم أسفل من بعض. فالذي يحصل منه كفر وصد عن سبيل الله وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده شر على شر، زيادة في الشر. الشر موجود الذي يستحق به الخلود في النار إلى غير النهاية، وهو الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. لكن إذا انضاف إلى ذلك يصير عذاب على عذاب، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلهم عذاب لكفرهم وعذاب لصدهم. ولهذا الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين أسوأ وأنزل درجة في النار من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين. فهم متفاوتون في الدركات، بعضهم أسفل من بعض وبعضهم أسوأ من بعض، والمسلمون متفاوتون في الدرجات بعضهم على بعض. فالكافر الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب زوجاته عنده زيادة على الكفر، أمور خطيرة يستحق بها العذاب زيادة، عذابا فوق العذاب، يستحق بها عذابا فوق العذاب. والذين في النار كلهم معذبون ولكنهم متفاوتون في العذاب، ولكنهم متفاوتون بالعذاب، بعضهم أشد بعض أشد من بعض. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله أسوأ وأعظم جرما وأعظم عذابا من الذي لا يصد عن سبيله. كافر لكن ما يحصل منه إذا باقا على كفره وعبادة غير الله، لكنه لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين ولا يسب الرسول ولا يسب الصحابة، وإنما هو كافر كفره يعني ما عنده زيادة على الكفر. لكن فيه كافر خبيث عنده زيادة خبث، يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين ويضيق عليهم، فهم متفاوتون. ولهذا جاء في القرآن الكريم الفرق بين أهل الكتاب وبين المجوس، بين ألف لام ميم: غلبت الروم في أذن أضرهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني ويوم الذي يفرح المؤمنون بنصر الله. فالمؤمنون يفرحون بنصر الروم على المجوس، وهم كلهم كفار لكن بعضهم أسوأ من بعض.
يقول: في السنة الماضية بعض الحجاج لم يبيتوا بمزدلفة لأن السائق الذي كان يقود بهم مر بهم بمزدلفة مرورا من عرفة إلى منى بدون أن يقف، فما حكم حجهم؟
لا شك أنه يعني أساء إليهم، وهم إذا كانوا موافقين أو أنهم ساكتين فإنهم ارتكبوا أنهم تركوا واجب الحج. وأما إذا كانوا ألحوا عليه وطلبوا منه وأكدوا عليه ولكنها مر بهم ومشى فقد يكونوا معذورين، لكن إذا كانوا موافقين فهم غير معذورين. إذا كانوا موافقين أو متفقين معه على أنه يمشي ويتجاوز فهم غير معذورين، وعلى كل واحد منهم أن يذبح ذبيحة بمكة توزع على فقراء الحرم.
هذان سؤالان في مسألة من تلبس بالنسك ثم فسخ. يقول: نحن مجموعة من الحجاج أتينا من بلدنا بنية القيام بعمرة متمتعين للحج، وكان مقصدنا أن نذهب إلى مكة، ولكن للأسف عند وصولنا إلى مطار جدة تم تغيير الوجهة إلى المدينة، وبالتالي قمنا بفسخ الإحرام، فما حكم الشرع ونحن الآن بالمدينة؟ والثاني يقول: إخوة من المغرب أتينا من الميقات إلى الميقات في الطائرة، وفي الميقات ألبينا بالإحرام، وعند نزولنا بالمطار أخبرونا بأن نلبس أقمصتنا لأننا سنذهب إلى المدينة، ولبسنا الملابس ولم يسبق لنا أن اشترطنا.
من دخل في نسك تعين عليه البقاء عليه وعدم الخروج منه حتى يؤدي النسك الذي دخل فيه. فأنتم لما أحرمتم من الميقات بالطائرة ونزلتم جدة وقال لكم أن تذهبوا للمدينة، ائتوا بالمدينة وأنتم على 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 لباسكم، لباس الإحرام، لأنكم لازلتم محرمين، فأنتم لازلتم محرمين. وعلى هذا فمن من من كان موجودا في المدينة وقد أحرم بالطائرة فعليه أن يرجع إلى ثيابه لباس الإحرام ويخلع لباسه الذي هو عليه، يخلع اللباس الذي عليه ويبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة، ويطوف ويسعى ويقصر، يعني إذا كان محرما بعمرة. وحتى لو كان محرما بحج أو عمرة فالأولى أن يفسخ إلى عمرة وأن يكون متمتعا. ولا يجوز الإنسان أن يخلع ثيابه وقد نوى حتى وقد نوى العمرة حتى يطوف ويسعى ويقصر، وعند ذلك يتحلل. والآن الواجب عليكم الآن إذا رجع أن ترجعوا إلى المنازل وتخلعوا ألبستكم وتبقون على لباس الإحرام حتى تدخلوا مكة وتطوفوا وتسعوا وتقصروا، وبذلك انتهيتم من العمرة. ولا يحتاج إلى أن تحرموا من الميقات، أنتم لازلتم محرمين، ما تحرمون من ميقات المدينة، أنتم لازلتم في إحرام من ركبتم من أحرمتم بالميقات وأنتم في الطائرة عندما حدثتم القياس، أنتم في الإحرام وحتى الآن. ولكن عملكم هذا غلط، ومن كان مع زوجة فلا يجوز له أن يقربها وأن يجامعها. نعم.
يقول: عندي دين على رجل منذ 20 سنة، وبحثت عنه قبل أن آتي إلى الحج بيومين فلم أجده، وقال لي الناس إنه غير بيته ولا يعرفون إلى أين انتقل، فماذا علي؟
يعني له دين أو عليه دين؟
قال: عندي دين عند رجل.
عندي دين عند رجل؟ يعني ماذا كان سؤاله؟ أنه مدين وليس بدائن، وأنه جاء يعني وقد استدان من شخص، لكن هذا
السؤال موجود، يقول علي أنا،
يعني هو المدين.
أيه؟
وكيف يعني يترك مدة 20 سنة ولم يوفي؟ يعني 20 سنة هذه من قليلة، اللهم إلا إذا كان مدة 20 سنة أو أكثر بينك وبينه أنك يعني كتوفيه بعد 20 سنة فأنت معذور، لأن الأجل ما جاء. أما إذا كان دين قد حل الأجل فعليك أن تبادر إلى 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 هذا وأن تسأل عنه. حجك الآن ما دمت وصلت للحج حج صحيح، ولكن عليك إذا رجعت أن تبحث عن الشخص الذي استدنت منه وأن تبادر إلى التخلص بالدين، لأن أمر الدين خطير. الإنسان إذا مات ما عنده في الآخرة ولا عند الناس إلا الحقوق التي بينهم من بعضهم على بعض، يأخذ صاحب الحق من حقه، وليس هناك إلا الحسنات، ما في أموال في الدنيا في الآخرة، الأموال هنا في الدنيا وليس في الآخرة، وأما الآخرة ما في إلا الحسنات، يعني يأخذ المظلوم من حسنات الظالم، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئة المظلوم وطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب هو التخلص من الدين، وأنت حجك صحيح، ولكن عليك المبادرة، إن وجدت الشخص موجودا فأعطه، وإن لم تجده وجدت ورثته فأعطه الورثة.
سؤال الثاني يقول: أنا حاج ومعي زوجتي، فكم تكون الفدية؟ واحدة من 2 هكذا،
كل واحد عليه هدي، يعني إذا كنتم متمتعين أو قارنين فكل واحد عليه هدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الهدي لكل واحد، كل واحد عليه شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، كل واحد عليه هذا الشيء، لا يشترك 2 في شاة ولا يشترك 2 في سبع بدنة أو بقرة، وإنما كل واحد عنه شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
رجل اشترى بيتا واقترض من بنك لتسديده ويريد أن يحج، فهل له ذلك؟
البنك إذا كانت آجال يعني في أوقات يعني وهو قد سدد الذي عليه، فإنه لا، الأجل ما وصل الذي، لأنه ليس ملزم بأن يسدد دفعة واحدة، فالتسديد يعني في كل وقت في كل وقت، فمثل هذا حجه لا يؤثر، لأن ما دام الدين أنه مسدد الذي مضى والذي في المستقبل يسدد في حينه، هذا ليس عليه شيء.
السؤال الثاني يقول: رجل يعمل بمذبح وفي هذا المذبح يذبحون أيضا الخنزير، فهل يجوز له أخذ الراتب وأن يحج به؟
الإنسان لا يجوز له أن يكون في أماكن تذبح فيها الأمور المحرمة، مثل ما أنه لا يجوز أن يجلس في مكان تشرب فيه الخمر وتدار فيه الخمور، يعني لا يجلس، فكذلك لا يكون. وإذا كانت الخنازير تذبح في مكان معين أو جهة بعيدة وهؤلاء يذبحون في جهة أخرى، فعملهم صحيح ويستحقون الراتب بهذا،
حجه بهذا المال.
هو أصلا حاج بمال يذبح، هو يذبح ما حل الله.
أين
حجه صحيح.
إذا حج الشخص بالإفراد ولم يطف طواف القدوم، فهل يطبع في طواف الإفاضة؟
طواف الإفاضة يعني كما هو معلوم، يعني الإنسان إذا قد يأتي الإنسان هو لابس ثيابه، وإذا كان أنه يعني جاء قبل أن يعني يرمي أو قبل هذا فله أن يطبع، لأن هذا أول طواف حصل له عندما، لكن إذا كان خلع ثيابه، خلع أحرامه ولبس ثيابه وجاء يطوف، يعني سنة فات محلها، لأن الطباع سنة فات محلها.
يقول أنا سبق لي أن اعتمرت ولله الحمد والآن أريد الحج، فهل يجوز لي أن أهدي ثواب عمرة التمتع لأمي المتوفاة؟
نعم، الإنسان الذي تمتع أو حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه في الماضي، فإن له إذا حج متمتعا أن يجعل عمرة له والحج لغيرها والعكس، ولكن عليه هدي سواء كان النسكان له أو أحدهما له والثاني لغيره، الهدي لازم له لهذا الذي حج وباشر الحج.
يقول نحن أهل السودان نأتي المدينة ونحرم منها مع أننا نخالف الميقات، لأن ميقات أهل السودان منتصف البحر، فهل فعلنا من هنا صحيح؟
نعم، ما دمتم أنتم تجاوزتم ميقاتكم لا لتدخلوا مكة وإنما لتأتوا المدينة أولا ثم تحرموا منها، هذا لا بأس، هذا صحيح، لأنكم ما أحرمتم من داخل المواقيت، وأنتم لم تحرموا ميقاتكم لأنكم ستأتون إلى المدينة وتحرمون من ميقات المدينة، فهذا صحيح، عمل صحيح لا بأس له.
يطلب تفصيل مناسك القارن.
القارن هو الذي إذا جاء الميقات يحرم بحج وعمرة، فيقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجة، يقرن بينهما، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد حيث يأتي من عرفة ومزدلفة، فإذا رمى الجمرة حلق أو قصر والحلق أفضل، وبذلك يحصل التحلل الأول، وعليه هدي لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، لكن الأولى في حق من كان كذلك أن يكون معتمرا وأن يكون متمتعا من البداية، ولو أحرم بحج وعمرة قرانا فالمستحب في حقه أن يفسخه إلى عمرة وأن يكون متمتعا. نعم.
يقول عندنا في الجامعة مصلى في كل كلية ويقام فقط فيه صلاة الظهر، فهل إذا صليت فيه الظهر يعتبر أنني أديت فريضة الجماعة، مع العلم بأن مسجد الجامعة قريب تقام فيه خمس صلوات؟
كل إنسان يذهب أو إذا تمكن يذهب لمسجد الجامعة التي تقام فيه الجماعة صلاة الخمس لا شك أولى، ولكن الجماعة إذا صلوا أو الكلية إذا صلوا جماعة في مسجد يخصهم أو في مصلى لهم فهي جماعة، ولكنها دون تلك الجماعة التي هي يصلى فيها الخمس الصلوات. نعم.
هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟
نعم، يجوز، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وإذا سافر بعد أن طاف طواف الإفاضة ولم يقم وإنما طاف طواف الإفاضة ثم خرج فإنه يجزي عن الوداع، يغني عن الوداع، لأن الوداع أن يكون آخر عهد البيت، وطواف الإفاضة آخر عهد البيت فيغني عن الوداع.
هل يجوز أن نخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل؟
نعم، أهل الضعفة ومن في حكمهم لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل.
قمنا بتوكيل لجنة الإفادة من مشروع الهدي والأضاحي في المملكة العربية السعودية هنا في المدينة، فهل هذا كافي؟
نعم كافي، هو كافي، لكن لا تعتبرون سائقين الهدي، لأن هذا ليس بسوق هدي، وإنما هذا توكيل. ولكن كونكم تعطون البنك هنا من أجل أن يقوم عنكم بالذبح هذا شيء طيب، لأنكم بادرتم إلى أن سعيتم وعملتم على يعني الإنابة في الشيء الواجب عليكم، لأنكم لو أخرتموه فيما بعد قد تنفد، قد ينفد ما عندهم من الهدي أو المواشي، فتضطرون لأن تبحثوا بأنفسكم، وفي ذلك عليكم المشقة ما فيه.
إذا اعتمر الحاج بعد الحج فهل تكون حجته تمتعا؟
الإنسان العمر حجة التمتع هي التي يحرم بالعمرة من الميقات، ثم ينزل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلى، ثم يوم ثمانية يحرم الحج هذا والتمتع. التمتع العمرة قبل الحج وفي أشهر الحج، اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه هذا هو التمتع وعليه هدي. أما إن كان الإنسان حج مفردا ثم اعتمر بهذا الحج هذا ما قاله متمتع، قاله مفرد. والإنسان ما دام كل شيء بيد الإنسان، لأن الحج أمامنا وكل شيء أمامنا، فالأولى للإنسان أن يحرم بعمره ويكون متمتعا.
يقول فضيلة الشيخ، الجهة المسؤولة والمنظمة لشؤون الحج عندنا في البلد يلزمون الحجاج والمرشدين بأن يتعجلوا، وهذا التعجل بحيث يؤخر الرمي في أول أيام التشريق إلى الساعة 11 ليلا، فإذا دخلت الساعة 12:30 نرمي الجمرات لليوم 12 من أيام التشريق.
هذا غير صحيح، لأن رمي الجمرات لا ترمى قبل يومها، لا ترمى قبل يعني يوم 11 يمكن ترمي بالليل عن يوم 11 ليلة 12 اليوم الذي وراءها بمسائها، أما كونك ترمي ليوم 12 ليلة 12 أو قبل الزوال هذا كل ذلك لا يجوز ولا يصح.
يقول أنا أفعل ذلك وأنا مجبر عليه، فكيف العمل؟
لا تفعل ذلك، أقول لا تفعل ذلك، وإنما أنت إذا زالت الشمس من يوم 12 أرمي ثم الحق بهم في مكة.
يقول فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في تحية العلم، أي الوقوف أمام العلم الذي هو الشعار ونحن مدنيون ليسوا بعسكريين؟
يعني هذا من الأمور المحدثة التي يعني ليس لها أصل في الإسلام. نعم.
علي ديون كثيرة وأريد أن أحج، فهل أقدم الحج على سداد الدين أم أقدم سداد الدين؟
لا، أقدم سداد الدين، لأنك ما تعتبر قادرا إلا إذا صار أصحاب الديون أدينوا لك، وأن تحج ويؤخرها يعني تأتي بدينهم بعد فيما بعد إذا أدنوا لك أنت لك ذلك، أما دون إذن منهم فعليك هذا الذي ستحج به توفي به دينك أو بعض دينك، لأنك ما تعتبر قادر، ليس مستطيع، لكن إن أذنوا لك افعل.
الصلاة على السجادة التي بها صورة للكعبة أو صورة المسجد وبها زخارف،
الصلاة تصح ما فيها شيء، لكن الأولى أن الإنسان أولا الذي يأتي للمسجد فيه سجاد ما يحتاج إلى أن يأتي بسجاجيد، لكن إذا كان أتى به من أجل أنه قد لا يحصل إلا على البلاط، والبلاط يعني يتضرر منه الإنسان بسبب البرودة، فإذا أتى بسجادة ينبغي أن تكون هذه السجادة ليس بها زخارف، وإنما تكون يعني لونها واحد ما فيها ألوان متعددة، والصلاة تصح لو صلى بسجادة فيها يعني صورة الكعبة أو كذا تصح الصلاة، لكن الأولى أن يختار لنفسه سجادة ليس فيها هذه الزخارف.
يقول بعض الوعاظ إذا أراد أن يثني على الله عز وجل قال إن أمره بين الكاف والنون، فما تعليقكم على هذه العبارة؟
يعني الإنسان بدلا من أن يقول هذا يقول أنه إذا أراد أمر يقول له كن فيكون, يقول له كن فيكون. وقول من قال يعني بين الكاف والنون أنه إذا قال كن يقع يعني يحصل, هذا كلام صحيح, لكن كون الإنسان يعبر بالعبارة اللي جاءت في القرآن يعني أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يأتي بهذا خير من أن يقول يعني هذا الكلام, وإن قاله فهو كلام صحيح, لأن كن من حينما تحصل كن يحصل الشيء الذي شاء الله عز وجل.
ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة في الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟
دبر كل صلاة, دبر الصلاة له مكانان, مكان داخل الصلاة قبل السلام ومكان خارج الصلاة بعد السلام, كل هذا قال دبر, ولهذا يقولون دبر الشيء آخره أو ما يلي آخره, آخر الشيء وما يلي آخره, فما كان قبل السلام هو آخر وما بعد السلام يلي الآخر, وكل منهم يقال له دبر. والإنسان إذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك فهي صالح لأن يأتي بها قبل السلام وأن يكون بعد السلام, ولكن الأولى أن يؤتى بها قبل السلام, وإن أتى بها بعد السلام لا بأس, لكن هناك شيء جاء دبر الصلاة ولا يراد به إلا بعد الصلاة, وهو قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33, فإن هذه ما تكون قبل السلام, تكون من الدبر الذي بعد السلام, تكون في الدبر الذي بعد السلام. وأما اللهم أعني على ذكرك وشكرك يمكن أن يتابعها قبل السلام وأن يتابع السلام, وأما سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هذه يتابع لا يتابعها إلا بعد السلام.
إنسان ماله حرام فهل يجوز التعامل معه بالبيع والشراء؟
كون الإنسان يشتري من إنسان مال حرام أو يبيع عليه لا بأس, الناس يتبايعون مع الكفار, الناس كانوا يتبايعون مع الكفار ويشترون الكفار ويبيعون على الكفار, ومعروف أن أموال الكفار تأتيهم من الحرام, لكن كون الإنسان يعني يكون تعامله مع أناس فيهم سلامة لا شك أنه خير والجواز جائز.
وإذا أراد أن يتوب ما حكم ماله؟
يتوب الله عز وجل, يتوب الله عز وجل ويتخلص من ماله الذي هو حرام بطرق ممتهنة, مثل بناء الحمامات وتعبيد الطرق وما أشبه ذلك.
يقول سمعت بعض المشايخ يقول أنه يجوز إذا حلت بالإنسان ضائقة أو تعطل له شيء مثلا السيارة فإنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, استنادا إلى الحديث الذي جعل كل دعائه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن يكفى همك.
هذا ليس بصحيح, يعني الإنسان إذا تعطل, إذا تعطل يسأل الله عز وجل أن يزيل عنه ما وقع فيه من الشدة أو ما وقع فيه, يسأل الله عز وجل ويلجأ إليه, وهذا هو الطريق, يعني من يتق الله يجعل له مخرجا, فهو يسأل الله عز وجل أن ييسر له وأن يخرجه من هذا المأزق الذي وقع فيه, يسأل الله ويلح عليه. والصلاة على النبي يكثر من الصلاة على السلام على رسول الله, لكن لا يقال أن الإنسان يعني عندما يحصل شدة يعني يكون شأنه أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل الله عز وجل أن يخلصه مما هو فيه.
هل يجوز لمن جلس في مكة بعد رمضان وهو ليس من أهلها أن يخرج في أشهر الحج إلى الحل ليهل بعمرة التمتع؟
إذا كان مقيما يعني من رمضان يعني هناك وما دخل مكة في عمرة من بعد الحج بعد رمضان في أشهر الحج, فإنه إذا أراد التمتع يخرج من 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 من, من الحل ويحرم بعمرة, وإن أحرم بحج يعني مفردا من مكة فله ذلك, لكن من كان بمكة سواء من أهلها أو من غير أهلها إذا أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل ولا يحرم أهل مكة ولا الذين هم مقيمون بمكة وليسوا من أهل مكة إلا من الحل, لا يحرمون بالعمرة من الحرم. ومن كان من أهل مكة فإنه متمتع ولا هدي عليه, ومن كان من غير أهل مكة إذا أحرم من الحل فهو متمتع عليه هدي, لأن إسقاط الهدي ليكون لحاضر المسجد الحرام.
يقول: كم مرة يزار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ إذا زرته مرتين في الأسبوع جائز؟
الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام له ميزة يتميز بها عن غيره، وهي أن كل من يصلي ويسلم عليه من أي مكان فإن سلامه يصل إليه بواسطة الملائكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله لا تتخذوا قبري عيدا، يعني معنى ذلك أنه لا يحصل منهم التردد عليه والإكثار من التردد عليه، لأن هناك شيء يقوم مقام هذا الشيء، وهو أن الإنسان إذا صلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم من أي مكان فإن الملائكة تبلغه.
شخص يريد أن يحج أو يعتمر لوالده المتوفى ووالده كان تاركا للصلاة، فما الحكم؟
إذا كان تاركا للصلاة لا يحج عنه ولا يعتمر عنه.
إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم تأخر في مكة فأذن لأحد الصلوات المفروضة، أيذهب للحرم فيصلي أم يصلي في الفندق؟
لا، يذهب للحرم ويصلي، لأن كون الإنسان جالس في الفندق ينتظر وأذن الصلاة وراح يصلي ثم يرجع، هذا ما في تأخير، ما دام أنه في الانتظار ويصلي ثم يرجع بانتظار الحافلة، فإن كونه يذهب أولى من كونه يصلي بالفندق.
يقول: يشترط عندنا للمرأة لكي تأتي من الجزائر المرافق، وقد يكون ليس بمحرم، فهل حجها صحيح؟
الحج صحيح، ولكن إذا حجت بدون محرم هي آثمة، سواء كانت مع مرافق أو مرافقات. الواجب عليها ألا تسافر إلا مع ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ذي محرم، ولا يخلو رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. فسفرها بدون محرم للحج تأثم عليه، لأنها وقعت في المعصية، وحجها صحيح، حجها صحيح، وهي آثمة لكونها ارتكبت أمرا محرما.
يقول: تباع في الأسواق قارورات لمشروب الشعير، وهذه القارورات تشبه تماما قارورات الخمر، إلا أن الأولى غير مسكرة خالية من الكحول، ومصنع هذه القارورات هو نفسه مصنع قارورات الخمر، فما حكم بيع وشراء هذه القارورات التي تحتوي على المشروب الخالي من الكحول؟ أليس فيه تلبيس واستدراج للشباب من أجل الانتقال إلى شرب الخمور؟
والله إذا كان فيه تلبيس أو أن فيه يعني يمكن التحول من هذا إلى هذا أو غلط بين هذا وهذا، فالإنسان يبتعد، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يذهب للشيء الذي لا إشكال فيه، والشيء الذي فيه اشتباه يبتعد عنه، الذي فيه اشتباه يبتعد عنه. يعني قد يقع في ذلك النوع المحرم، لأن ما لا يسكر حلال وما يسكر حرام، وإذا كان فيه اشتباه بين هذا وهذا فليترك الذي فيه التباس ويذهب إلى ما لا لبس فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.